والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما المراد بالعفو هنا؟ خذ العفو. خذ العفو ما تيسر من الأخلاق، وقيل المراد ما تيسر من الأموال، يعني ما أعطوك فخذه وما لم يعطك إياه فلا تسأله، أو خذ العفو ما تيسر وما أدركوه من الأخلاق وتجاوز عما خفي ولم يظهر. وأمر بالعرف المراد بالمعروف أي ما عرف حسنه في الشرع. وأعرض عن الجاهلين المراد بالجاهلين غير الكفار، وقيل ضعاف الإيمان. ضعاف الإيمان. ما وجه قول من قال إن أول الآية وآخرها منسوخ ووسطها محكم؟ إذا قيل المراد خذ العفو من الأموال فهذا قبل أن تفرض الزكاة، ونسخ هذا بفرضية الزكاة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا قيل المراد بالجاهلين الكفار والمشركين فهذا منسوخ بماذا؟ بآية السيف. وإذا كان المراد خذ العفو من الأخلاق يعني ما تيسر وما سهل عليهم وما أدركوه من الأخلاق، وأعرض عن الجاهلين ضعاف الإيمان من المسلمين، فهل فيها منسوخ حينئذ؟ لا نسخ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. إما مركبة من ماذا؟ إما عين الشرطية وما الزائدة، وأين فعل الشرط؟ ينزغنك. وأين جواب الشرط؟ فاستعذ بالله. وأين جواب الأمر في قوله فاستعذ بالله؟ يجبك محذوف تقديره. إنه سميع عليم. هاتان صفتان لله جل وعلا فيهما إثبات صفة السمع والعلم لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. ومذهب أهل السنة والجماعة في الصفات إثبات بلا تكييف ولا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. نثبت الصفة ولا نكيف ولا نشبه ولا ننفي صفات ربنا جل وعلا. قال قوله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تقدم قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، والنزغ تقدم لنا هو النحس أو النغز، والمراد به الوسوسة من الشيطان، صفتان للمؤمنين، صفة يتسلط عليه الشيطان بالوسوسة الخفيفة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب عنه أثره، وصفة أخرى مسه طائف من الشيطان كأنه تمكن منه أكثر، تمكن الشيطان منه أكثر من النغز والنحس والوسوسة بالتمكن، مسه طائف من الشيطان تسلط عليه الشيطان أكثر، فكيف ينجو من ذلك؟ بما ذكره الله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا ثواب الله جل وعلا لمن صبر عن المعصية، تذكروا عقاب الله جل وعلا لمن وقع في المعصية. فالمؤمن قد يتسلط عليه الشيطان، لأن الشيطان يحاول التسلط على المؤمنين، الكفار قد استراح منهم وهم جند من جنده، لكن هو يتسلط على من؟ يتسلط على الأخيار، على الطيبين، على المؤمنين، ويتسلط عليهم شيئا فشيئا، لا يأتي إلى المؤمن المحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد يقول له اترك الصلاة، لا، هو عفريت ذكي لا يقبل منه هذا مهما تسلط عليه بذلك، لكنه يحاول أن يؤخره، يحاول أن يؤخره عن الحضور المبكر، ثم يحاول أن يؤخره عن صلاة الجماعة، ثم به شيئا فشيئا إن تمكن منه أخره عن الصلاة بالكلية. كذلك لا يأتي إلى المؤمن التقي بأن يأمره بالزنا ويدفعه إليه، لا يقبل منه، لكن يحاول أن يشغل خاطره بالنظر، بالنظرة ثم متابعتها ثم الحديث والكلام شيئا فشيئا حتى يوقعه في شراكه فيما أراد منه. ولكن المؤمن إذا تسلط عليه الشيطان في أمر من الأمور عرف ذلك وأدركه، أنه قد يستجيب في أول الأمر، قد ينصاع يقبل من الشيطان هذا، لكنه يتذكر بعد ذلك ويقف عما ساقه إليه الشيطان. ويتوقف عن ذلك، قد يسوقه إلى فعل سيء فينساق معه، ثم يوفقه الله جل وعلا للتذكر والابتعاد فيقف ويرجع ويندم، فيكون في حالة أكثر أحسن من حالته قبل الإقدام على ما هم به من معصية. ما يصيبه من الندم والتأثر والانكسار بين يدي الله فتتحسن حاله أحسن من أول. إن الذين اتقوا اتقوا ماذا؟ اتقوا الشرك، اتقوا المعاصي، ابتعدوا عنها. والمراد بهم المتقون الذين عملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وابتعدوا عن معصية الله على خوف من الله، على نور من الله خوفا من عقاب الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، طائف وفي قراءة مشهورة طيف، قيل هما بمعنى وقيل بينهما تفاوت بسيط. إذا مسهم طائف من الشيطان يعني ألم بهم الشيطان، ساقهم إلى فعل منهي عنه، تذكروا رجعوا عما أقدموا عليه، عما أراده منهم الشيطان، تذكروا عقاب الله وتذكروا ثواب الله فتركوا المعصية، فإذا هم مبصرون. بهذا تستنير بصائرهم ويعرفون أنهم كادوا أن يقعوا في شراك الشيطان. المؤمن قد يحصل له الوقوع في المعصية فيحاسب نفسه، ما وقعت في هذه المعصية إلا بسبب معصية قبلها، فما هو السبب الأول؟ يرجع إلى ربه. حصلت عليه مصيبة من مصائب الدنيا، يحاسب نفسه، هذه المصيبة ما حصلت علي إلا بسبب معصية صدرت مني، فما هي؟ فيتذكر ويحاسب نفسه فيرجع ويتوب إلى الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب عملك. فالمؤمن يتذكر ويحاسب نفسه بين حين وآخر، وينظر إذا تعسر عليه أمر من الأمور الدنيوية رجع إلى نفسه وقال هذا بسببه، بسبب المعصية. إذا وقع في معصية قال لها سبب معصية قبلها، لأن المعصية تقول أختي أختي، والحسنة تقول أختي أختي، كل واحدة تطلب الأخرى. إذا وفق العبد لحسنة وفقه الله جل وعلا لحسنة بعدها، وهكذا. وإذا وقع العبد في سيئة تجره هذه السيئة إلى سيئة أخرى. والمؤمن يتذكر، وكما قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف من الله جل وعلا يهم بالمعصية فيخاف فيتركها خوفا من الله فيثيبه الله جل وعلا. وكما ورد في الحديث إذا هم العبد بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له 1 حسنة. وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له 1 حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عليه 1 سيئة. إن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له 1 حسنة كاملة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. على العبد أن يتذكر هذه الآية كثيرا إذا ساقه الشيطان إلى أمر أو حمله الغضب على أمر من الأمور، عليه أن يتذكر ثواب الله، يتذكر عقاب الله، فيرجو ثواب الله ويخاف من عقابه. فإذا هم نتيجة لهذا التذكر والاتعاظ، فإذا هم مبصرون، يبصرون الحق ويعملون به، ويبصرون الباطل فيحذرونه ويجتنبونه. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم من؟ قد يتوهم متوهم أن الضمير يعود إلى الذين اتقوا، وليس كذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين. إخوانهم، الضمير في إخوانهم يعود على ماذا؟ على الشيطان. والشيطان مفرد، وإخوانهم الضمير هم ضمير جمع. فلما؟ لأنه ليس المراد بشيطان واحد، وإنما المراد بجنس الشياطين، بالجنس. وإخوانهم إخوان الشياطين، ما المراد بهم؟ المشركون. يمدونهم في الغي. المد من الإمداد والدفع، يدفعونهم إلى الغي ويوجهونهم إليه ويسوقونهم إليه. وإخوانهم يمدونهم في الغي، الذي هو المراد بالغي الضلال، وكل ما يسخط الله جل وعلا. ثم لا يقصرون، ثم لا يقصرون، يعني لا يقصرون، لا يقصرون الإنس من عمل المعاصي، ولا يقصرون الجن والشياطين في إمدادهم وتزيين المعاصي لهم. فهم متعاونون على فعل المعصية وعلى ما يدفع إليها. الإنس لا يقصر في فعل المعصية، والجني الشيطاني لا يقصر في الإمداد والتسويف والتزيين، لأن المرأة يعمل المعصية لا لأنها قبيحة، يعملها في نظره أنها حسنة ويستمتع بها، يعني حسنة بالنسبة له، يستمرئها ويستحسنها. بسبب ماذا؟ بسبب سوق الشيطان له. وإلا لو نظر وتفكر وتعقل لعرف أن المعصية لا يستحسنها العقل. المعصية والسيئة لا يستحسنها العقل، ولكن الشيطان يزين لوليه وقرينه من الإنس السير في المعاصي والإكثار منها. وفي هذه الآفة هذين الآيتين تبيين لحال المؤمنين من حال الكافرين. الشيطان يتسلط على الطرفين، فالمؤمن إذا تسلط عليه الشيطان سريعا ما يتذكر وينتبه فيرجع إلى رشده ويتوب إلى الله، يسارع بالتوبة إلى الله. والكافر يقع في المعصية فيستمرئها وينساق لها ويسوقه إليها الشيطان سوقا فلا يتذكر ولا يتعظ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم يسوقونهم ويدفعونهم إلى الغي، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يقع من شياطين الإنس تقصير في المعصية، ولا يقع من شياطين الجن تقصير في الإمداد، بل الكل متعاونون على الاندفاع في المعاصي. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف، وقرأ الآخرون طائف، وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومن
الغضب يسوق إلى المعاصي. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة لا تغضب، لأن المرء إذا غضب صار آلة بيد الشيطان يوجهه على ما يريد، وإذا ابتعد عنه الغضب سلم من الشيطان بإذن الله.
ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسر بمس الشيطان بالصرخ، ومنهم من فسر مس الشيطان بالصرخ.
فسر بمس الشيطان بالصرخ.
ومنهم من فسر بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم في الهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب.
يعني مراد إذا مسهم طائف، أهو الهم بالذنب أم الوقوع في الذنب أم الغضب أم الصرع؟
وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه.
عقاب الله لمن عصاه، وجزيل ثوابه لمن أطاعه وترك المعصية. نعم.
ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب،
كما قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف، فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك.
المراد بالطيف هنا الصرع، كانت تصرع.
فقالت: بل أصبر ولا حساب علي، ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم. قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف،
يعني تظهر عورتها، عورتها نعم،
فادعو الله أن يشفيني. فقال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها فكانت لا تتكشف. فأخرجه الحاكم من مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شابا كان يتعبد في المسجد، فهويته امرأة فدعته إلى نفسها، فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل. فذكر هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فخر مغشيا عليه ثم أفاق فأعادها فمات. فجاء عمر
أفاق فأعادها، أي أعاد قراءة الآية. نعم. غشي عليه مرة أخرى ومات في هذه الغشية.
فجاء عمر فعزى فيه أبا، وكان قد دفن ليلى، فذهب فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه عمر فقال: يا فتى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر، قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين. وقوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم، أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم، يمدونهم في الغي، أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. وقال ابن كثير: المد الزيادة، يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفه، ثم لا يقصرون. قيل معناه: إن الشياطين تمد الإنس، لا تقصر في أعمالهم بذلك. كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الآية، قال: لا الإنس يقصرون عما يعملون، ولا الشياطين تمسك عنهم. وقيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون، يقول لا يسأمون. وكذا قال السدي وغيره: أن يعني الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية. لا يقصرون، لا يفترون فيه ولا لا يقصرون، لا يقصرون، لا تفتر فيه ولا تبطل عنه. كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا.
هل يجوز للمرأة في الغسل من الجنابة أن تبلل أصابعها لتبلل منبت شعر الرأس؟ هل ذلك يجزئ في الغسل من الجنابة دون غسله كله؟ الواجب في الغسل من الجنابة غسل بشرة الرأس، جلدة الرأس، إرواء الشعر بالماء حتى يصل إلى البشرة، بخلاف الوضوء من الحدث الأصغر فالمسح للرأس فقط، مسح ظاهر الشعر، وأما الغسل من الجنابة فيجب أن يصل الماء إلى بشرة الرأس، ولا يكفي المسح أو التبليل. يقول السائل: أنا أمتاع وأشتري بالسيارات، فأشتري السيارة بكذا وأبيعها، أشتريها ب15,000 وأبيعها ب25,000 ريال وهي مقسطة حسب المتفق عليه كل شهر 1,000، هل علي في ذلك ربا؟ إذا اشتريت السيارة وأصبحت في ملكك ثم بعتها بالتقسيط بأكثر مما اشتريتها به فلا حرج في ذلك، وإنما الممنوع ثم تذهب تشتريها من المعرض مثلا، هذا لا يجوز، بل لا يجوز أن تبيع السيارة حتى تكون في ملكك، لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت في ملكك فتبيعها على حسب ما تتفقان عليه، لكن لا ينبغي أن تزيد عليه في القيمة هذه الزيادة الفاحشة من 15 إلى 25، وإنما تكون الزيادة معقولة، لأنك قد تعاقب إذا زدت الزيادة الفاحشة لأن لا يصلك حقك يماطلك. أما إذا زدت عليه زيادة معقولة تناسب الأجل فلا بأس بذلك. يقول: ماذا يقول الطائف حول الكعبة عند البداية وعند النهاية؟ أولا، عند البداية عليه أن يحاذي الحجر الأسود بكله، يعني يتجه يقابل الحجر الأسود، فإن تيسر تقبيله فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فيستلمه استلاما بيده ويقبل يده، فإن لم يتيسر الاستلام فيشير إليه مكبرا، والإشارة تكون بيد واحدة هكذا، لا كما يفعله بعض الناس يرفع يديه كأنه يكبر للصلاة، لا، وإنما المقصود الإشارة، لا رفع اليدين كرفعهما عند الصلاة عند الدخول في تكبيرة الإحرام، وإنما يشير إليه إشارة بيد واحدة باليد اليمنى، يشير إليه إشارة قائلا الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ثم يدعو يذكر الله جل وعلا ويكثر من ذكره ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة بحضور قلب، ولا يتقيد بهذه الأدعية الواردة في بعض المناسك: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا كله لا أصل له، لم يرد في السنة، وإنما يدعو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الواردة في القرآن، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن قرأ القرآن فحسن، وإن اشتغل بالذكر فهو أفضل، اشتغل بالذكر فهو أفضل، لأن الذكر أعظم أنواع العبادة، ذكر الله جل وعلا وأعظم أنواع الدعاء. فالدعاء نوعان كما قرره علماء السلف، نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وأيهما أفضل؟ دعاء العبادة أفضل، دعاء العبادة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويكرر ذلك ويأتي بما يعرفه من ذكر الله جل وعلا مما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعاء مسألة يعني يسأل ربه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم وفقني لما تحب وترضى ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وكلاهما يسمى دعاء لكن دعاء العبادة أفضل الذي هو الذكر، فإذا اشتغل بالذكر فهو خير. والله جل وعلا وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ثوابا جزيلا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عدد صفات المؤمنين إلى أن قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الوصية فقال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. وذكر الله جل وعلا حصن للعبد من الشيطان، يأتي الشيطان ليتسلط على العبد، فإذا أكثر العبد من ذكر الله جل وعلا تحصن بذلك، أصبح عليه حرس من الشيطان تحرسه وتبعد الشيطان عنه فلا يقربه الشيطان. فيذكر الله جل وعلا حال طوافه ويدعو، وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن، وكلما حاذى الركن اليماني يستحق له استلامه ولا يجوز تقبيله، ولم ترد الإشارة إليه، وإنما الوارد في الركن اليماني الاستلام فقط، فإذا لم يتيسر لك استلامه فلا تشر إليه لأنها لم ترد، وإن ذكرها بعض الفقهاء رحمهم الله. ثم إذا حاذ الحجر الأسود يكبر ومع الإشارة، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وفي نهاية الصلاة، يستحب الدعاء بذلك بعد التشهد الأخير والتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يستحب أن يختم صلاته بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يستلم من الأركان أركان البيت سوى الركن الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل فإذا لم يتيسر فيستلم وتقبل اليد المستلم بها، فإذا لم يتيسر ذلك فيشير إليه. وأما الركنان الآخران الشاميان ألا يستلمان ولا يقبلان. يقول رجل تزوج البنت ثم طلق أبو البنت زوجة أخرى فهل يجوز له لزوج البنت أن يتزوجها؟ نعم يجوز للرجل أن يجمع بين بنت رجل وزوجته، يجوز الجمع بينهما. هل يصلي الرجل سنة الطواف في وقت النهي كالآن؟ نعم، سنة الطواف تصلى في كل وقت. إذا طفت بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر فيستحب أن تصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا، يستحب ذلك استحبابا، فليس هناك وقت نهي بالنسبة لسنة الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شئت وقفت بالبيت فتصلي بعد هذا الطواف ركعتين استحبابا، ويستحق أن تكون عند مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر فبين الباب ومدخل الحجر، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد، فإن لم يتيسر فلو صليتها في بيتك أو خارج مكة فلا حرج. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، جمهور العلماء على أن الوداع لازم للحج والعمرة، وقال بعض العلماء بأن طواف الوداع لا يلزم للعمرة وإنما يلزم للحج، والجمهور والذي يعرضه الدليل على أنه واجب في الحج والعمرة. يقول السائل: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة الحديث، هل الصلاة بين أذان الجمعة بين أذاني الجمعة لأن أذان الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، كرر ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات وقال عقب الثالثة: لمن شاء. ما المراد بالأذانين؟ المراد بالأذانين هما الأذان والإقامة، يعني إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب مثلا وأنت في المسجد وأمكنك أن تقوم وتصلي ركعتين فحسن قبل إقامة الصلاة، إذا أذن المؤذن لصلاة العصر وأنت في المسجد يستحب أن تقوم بعد الأذان وقبل الإقامة فتصلي ركعتين بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فالمراد بالأذانين في هذا الحديث الأذان والإقامة، وليس المراد بهما أذاني الجمعة، لأن أذان الجمعة شرعه وسنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين. لكنه ما كان هو المقصود بالحديث، لأن الحديث قبل أن يوجد هذا الأذان، والصلاة بين أذاني الجمعة جائزة وليست بسنة راتبة، لأن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما يصلي ما شاء، والوقت جائز لأنه ليس بوقت نهي، فيجوز أن يصلي بين الأذانين ويجوز أن لا يقوم، له أن يصلي، فإن صلى فحسن وإن لم يصلي فلا يلزم وليست براتبة. يقول: قد يأخذ النعاس المرأة وهو جالس، فهل ينتقض وضوءه؟ إذا كان جالسا غير متكئ ويسمع الكلام وإن لم يفهمه، فهذا لا ينتقض وضوءه. أما إن كان متكئا على جدار أو عمود وأخذه النعاس، فإنه في هذه الحال ينتقض وضوءه. فإذا لم يكن متكئ فلا ينتقض وضوءه، لأنه خفيف، لأنه لو وصل إلى حد نقض الوضوء لسقط المرء الجالس، يسقط إذا غلبه النوم. والدليل على أنه لا ينقض الوضوء أن الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وبعضهم يأخذه النعاس حتى تحبط رؤوسهم، يعني تغمي وتسقط، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. لكن إذا كان المرء متكئا أو محتبي قد ربط ركبتيه إلى ظهره برباط، فهذا إذا أخذه النعاس ينتقض وضوءه. فنعاس المتكئ والمحتبي ينقض الوضوء إذا لم يعي الكلام، إذا لم يسمع، أما إذا سمع في هذه الحالة فإنه لا ينتقض وضوءه. وإذا شك هل ينقض أو لا ينقض، فالأولى للمرء أن يدفع الشك باليقين ويتوضأ. يقول السائل: ما حكم الحج والعمرة؟ الحج والعمرة، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إسلام المرء إلا بتأديته إذا استطاع إليه سبيلا، والعمرة واجبة على قول الجمهور، ويرى بعض العلماء عدم وجوبها. عمرتين يعني. يقول السائل: انا اعتمرت عن نفسي واحب ان اعتمر عن والدي، اقول: اذا اعتمرت عن والدك من بلادك او من مسافة قصر او ذهبت الى مكان ما ورجعت بعمرة عن ابيك فحسن، لكن اذا دخلت مكة وخرجت من مكة من اجل ان تحرم بعمرة عن ابيك فلا يشرع هذا، بل تكثر من الطواف بالبيت والدعاء لوالديك ولمن احببت، تكثر من الدعاء ولا تكرر العمرة وانت في مكة. فان سافرت الى المدينة او الطائف او مكان ما ثم رغبت في العودة الى مكة وعدت بعمرة عن ابيك او عن من شئت فحسن. لا، ما ينبغي لك اكثر من الطواف. نعم، فطوف طواف الوداع احسن، لانك لا تدري هل ترجع او لا ترجع. فإذا عزمت على الخروج من مكة فتطوف طواف الوداع، وإن رجعت فزيادة خير، وإن لم ترجع فلا شيء عليك. يقول: أقرضت رجلا مبلغا كبيرا من المال، هل أزكي عنه إذا دار عليه الحول، مع علم أن الرجل معسر، الرجل غني وليس معسرا؟ المال الذي عند الغير لا يخلو، إما أن يكون عند ملي متى ما طلبته أعطاك إياه، هذا يجب أن تزكيه في كل سنة. إذا كان عند ملي متى ما طلبته أعطاك إياه يجب أن تزكيه كل سنة. أما إذا كان هذا المال عند غير ملي، عند غير ملي، وغير الملي أنواع، ليس نوعا واحد، ليس الفقير فقط، غير الملي الفقير المعسر، وغير الملي المماطل، وغير الملي الكبير الذي تستحيي من مطالبته بالمال كالوالد والأمير ونحوهم من الأشخاص الذين تستحي أن تطالبهم بالمال أو لا تقدر على أخذه منهم، هذا المال إذا كان عند غير مليء فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. على بعضهم يزكى كل سنة، يعني إذا قبضته تزكيه لما مضى لجميع السنوات، وقال بعضهم إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة، وقال بعضهم إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا، يعني تبدأ به الحول. والقول الوسط هو الأوسط من الثلاثة، إذا قبضته فتزكيه لسنة واحدة، لما مضى لسنة واحدة. يقول: في صلاة الجماعة نرى بعض الناس لا يلتزمون بالركوع مع الإمام مباشرة وكذا بالسجود، الواجب على من كان يصلي مع الإمام أن يتابعه، أن يكون معه مباشرة ولا يتخلف عنه، لا يتقدم عليه ولا يتخلف عنه كثيرا، بل إذا انقطع صوت الإمام تبدأ أنت، إذا انقطع صوت الإمام تبدأ بعده. لا يجب أن يتراص المأمومون في الصفوف وأن يتقدموا للصف الأول فالأول. يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا تأخر المرء وهو يجد مكانا متقدما فهو سبب على نفسه بأن يؤخره الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.